أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه الاستصحاب الجاري في المقام هو استصحاب شخصي، فإن الملكية لا تتعدد ولا تتنوع باللزوم والجواز، وإنما اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية العارضة على موضوع واحد وهي الملكية، والحكم لا ينوع موضوعه ولا يعدل موضوعه. فشرب الخمر مثلا تارة حرام وتارة حلال عند الضرورة، ولا يقول أحد أن تعدد الأحكام العارضة على شرب الخمر تقتضي تعدد وتنوع حقيقة شرب الخمر. إذن الاستصحاب الجاري في المقام استصحاب شخصي، فإنه إذا حصلت المعاملة البيعية بالمعاطاة نعلم بحصول الملكية، وهذا الأمر الواحد الفارد نشك في بقائه لو قام أحدهما بالفسق، فنستصحب بقاء ذاك الواحد ذاك الأمر الاعتباري الحاصل. هذا هو المطلب الأول الذي تقدم علينا. وفي المطلب الثاني ذكرنا أنه لو قيل أن اللزوم والجواز يقتضيان تعدد حقيقة الملكية، فحينئذ الجاري استصحاب الكلي لا استصحاب الشخصي، فنحن نعلم بحصول ملكية وتردد الحادث بين الملكية الجائزة القصيرة والملكية اللازمة الطويلة. فإذا قام أحد المتعاقدين وأنشأ الفاسخ فإنه هنا، وإن كنا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب بلحاظ الأفراد، لأن الملكية الجائزة نقطع بارتفاعها، والملكية اللازمة لا نعلم بحدوثها، فلا مجرى للاستصحاب بلحاظ الأشخاص، ولكن لنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ الكلي، فنقول كلي الملكية قد حصل في الزمان الأول على كل حال، ونشك في بقاء ذلك الكلي، فنستصحب بقاء كلي ملء الملكية. وذكرنا إشكالا بأنه قد يقال أن استصحاب بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الملكية اللازمة، فنجري استصحاب عدم حدوث الملكية اللازمة، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. وأجبنا في الدرس السابق عن هذا الاعتراض بأجوبة ثلاثة، فيتنقح من ذلك أن لا مانع من جريان استصحاب الكلي،
هذا هو المطلب الثاني المتقدم. المطلب الثالث وهو أنه إذا شككنا هل أن الاستصحاب في المقام استصحاب شخصي لأن الملكية واحدة فاردة لا تتنوع، أو أنه من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني لأن الملكية تتنوع، وبنينا على عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني لأجل وجود الحاكم، لأجل وجود المزاحم، وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. إذن لو شككنا، تفتي مطلق، لو علمنا أنه هذا استصحاب شخصي يقول أجرينا الاستصحاب، لو علمنا أنه استصحاب كلي نحن مبنانا أن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري لأجل المحكومية، لأجل أنه محكوم باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. فإذا شككنا في أنا ما أدري هل هو استصحاب شخصي حتى يجري الاستصحاب، أو أنه استصحاب كلي حتى يجري حتى لا يجري الاستصحاب، فحينئذ ما هو المرجع، ما هو الأصل في المقام، هل الاستصحاب يجري أو لا يجري؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن الاستصحاب لا يجري لأنه التمسك بدليل الاستصحاب حينئذ تمسك بالدليل في شبهة، في الشبهة المصداقية، فإنه إذا أحرزنا أنه شخصي جرى استصحاب لا تنقض اليقين بالشك، والمفروض أننا لا نحرز أن الاستصحاب شخصي لاحتمال أن اللزوم والجواز معددان للحقيقة منوعان لحقيقة الملكية، فلا يصح التشبث بدليل الاستصحاب لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية فلا يصح. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أنه عند الشك لنا أن نجري الاستصحاب، وبيانه أننا نقول على كل حال سواء بنينا على أنه شخصي أو أنه كلي نعلم بحصول الملكية، صحيح؟ عندما حصل البيع المعاطاتي نعلم بحصول الملكية، شخصية كلية نشير إليها بإشارة إجمالي تلك الملكية حصل. الآن نحن نشك في بقائها لأننا بالنتيجة نشك هل أنها من قبيل الشخصي أو من قبيل الكلي، وعلى كل حال لأجل التردد أنه شخصي أو كلي نشك في البقاء، فلنا أن نجري الاستصحاب لأنه من قبيل الشك في البقاء. وبعبارة أعمق وأداق، ركزوا في المطلع، تارت كما أفاد السيد الخوئي تعميقا للمطلب صفحة 99 أننا تارة نمنع من جريان استصحاب الكلي من باب عدم صدق الشك في البقاء، وتارة نمنع من جريان استصحاب الكلي لأنه وإن كان المقتضي موجود ويصدق الشك في البقاء، إلا أن هناك استصحاب مزاحم حاكم عليه. شفتين الفرق؟ فلو بنينا على أن النكتة في عدم جريان الاستصحاب الكلي فقدان الموضوع والمقتضي، وهو أنه لا يصدق الشك في البقاء، فهنا صحيح التمسك بدليل الاستصحاب تمسك بشبهة في الشبهة المصداقية، لأن موضوع أدلة الاستصحاب الشك في البقاء، وأنا لا أحرز الشك في البقاء، فلا معنى لإجراء الاستصحاب لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وأما كما هو الصحيح وهو المنظور إليه بحسب الظاهر في الباء، أننا إنما قلنا بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني لا لفقدان المقتضي، وإلا الاستصحاب الكلي يجري في حد ذاته ويصدق الشك في بقاء ذاك الكلي، وإنما المشكلة كانت ما هي؟ وجود استصحاب آخر مزاحم مانع، فالشك هنا شك في المانع والمزاحم وليس شكا في المقتضي. وحينئذ إذا كان الوجه في المنع إبداء المانع والمزاحم وهو الاستصحاب الحاكم، فحينئذ الاستصحاب يجري في المقام مع الشك في أنه شخصي أو كلي، لأنه على كل حال ليس تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن الشك في البقاء محروم، الشك في البقاء محرز سواء بنينا على أنه شخصي أو كلي. إذن دليل الاستصحاب في حد ذاته يجري في المقام، غايته لو كان كلي لوجد المزاحم، لو كان كلي لوجد المزاحم لوجد المانع، بخلاف ما لو كان شخصي فلا مزاحم ولا مانع. إذا نحن في الحقيقة سنشك في وجود المزاحم والمانع، وحينئذ المشكوك المانعية لا يصلح للمانعية. تفتين مشكوك المعارضة لا يصلح للمعارضة، ولهذا قالوا احتمال المعارض ليس بمعارض، لأنه أنا ما حرزت المانع، المقتضي موجود ولم أحرز المانع، إذا لم يحرز المانع لا موجب لرفع اليد عن دليل الاستصحاب. نعم لو أحرزت المانع، لو أحرزت المزاحم، حينئذ لا يصح لك التشبث بالاستصحاب. إذن أنا عندي استصحاب جرى، أشك في وجود الحاكم، إذا شككت في وجود الحاكم هل ترفع اليد عن الدليل؟ ولا يلزم تعزيز فقه جديد، أي رواية جنة أو تعال أشك في وجود حاكم لهذه الرواية، أشك أنه لا ضرار لا حرج، تحكم أو ما تحكم خلاص أنا ما أعمل بالرواية، ما يصح. إذن الشك في الحاكم، الشك في المزاحم لا يصلح للمعارضة، لأن الحكومة متوقفة على وصول الدليل وقبله لا حكومة. واضح الفكرة؟ إذن فرقوا بين موارد الشك في نفس الموضوع وبين إحراز الموضوع والشك في الحاكم، ففي مثل هذه الموارد يجري الاستصحاب بلا إشكال. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث، وبه تم البحث في جريان الاستصحاب عند الشك بلحاظ الشبهة الحكمية. ثم إن المطلب الرابع، المصنف في عرضه للاستصحاب ذكر استصحابا معارضا، حيث ذكر بأنه قد يقال بأنه يوجد عندنا استصحاب آخر، وهو استصحاب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك، حيث إن المصنف ذكر اعتراضين. ثاني الاعتراضين بأنه قال قد يقال بأن استصحاب بقاء الكلي معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب علقة المالك الأول مع ما يملك قبل وقوع المعاملة. فهذا البائع كانت له علقة مع المثمن مع البضاعة قبل المعاملة، بعدما أنشأ البيع المعاطاتي نشك هل زالت تمام هذه العلقة لأن العقد لازم، أو أنه ما زالت هناك علقة بين المالك وما يملك مصححة للرجوع. فكنا على يقين أن المالك الأصلي له علقة مع ما يملك، بعدما أنشأنا البيع المعاطاتي نشك في بقاء تلك العلقة، نستصحب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك. وإذا ثبت وإذا جرى الاستصحاب ارتفع الاستصحاب الآخر الذي أجريناه، وهو استصحاب بقاء الملكية، ولا فرق في ذلك بين كون الملكية شخصية أو كلية. هذا الاعتراض ما يفرق أن الملكية شخصية أو كلية. بالنتيجة الشك في بقاء ملكية المشتري للسلعة والبضاعة مسبب عن الشك في بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك. وإلا لو كنت تعلم يا شيخنا أنه ما زالت هناك علقة بين المالك الأول وما يملك يرتفع الشك، فببركة استصحاب بقاء علقة المالك الأول مع ما يملك الثابت قبل المعاملة يثبت أنه يجوز له الرجوع. ولم يجب المصنف يا شيخ علي عن هذا الاعتراض، هل لضعفه أعرض عن أو لنسيانه أو لشيء حذف في الطباعة ما ندري. وقد تعرضنا لهذا الإشكال في بحث الخيارات، حيث إن المصنف تعرض له هناك في بحث الخيارات وأجاب عنه، وخلاصة الجواب أن يقال ما هو المراد بالعلقة. لا تجيبوا هنا عبارات غريبة خطابية، شنو هالعلقة؟ وصلت عبارات شوي ساعات تخليك تخوف، يعني وش مبني شنو العلقة؟ العلقة شنو هالعلقة؟ من قلت فكر بها شوي، يعني كلمات وش معناها؟ ما معنى علقة المالك الأول مع ما يملك؟ إن كان مرادكم من العلقة الملكية الثابتة قبل وقوع المعاملة، حيث إن البائع مالك للبضاعة مالك للمثمن، فإن كان مرادكم هذا فإنه من الواضح لا معنى لجريان استصحاب العلقة، لأن الملكية مقطوعة الارتفاع بحصول البيع المعاطاتي، لأن المفروض الآن في بحثنا انتهينا أن المعاطاة تفيد الملكية وتتحقق النقل والانتقال، وإنما نبحث أن الملكية لازمة أو جائزة. انتهينا من الملكية، خلاص الملكية ثبتت، إنما نبحث أنها لازمة أو جائزة. فالعلقة يعني الملكية قد نقطع بارتفاع ملكية المالك الأول عما يملك. وإن كان مرادكم من الملكية يا شيخنا هو جواز الرجوع، علقة بمعنى جواز الرجوع، فهي ليست متيقنة حتى تستصحب. ليس عندنا يقين سابق بأن المالك الأول له أن يرجع، وحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب. نعم لقائل أن يقول أن المورد من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، حيث إنه كنا نعلم بأنه كانت هناك علقة تقتضي الملكية والسلطنة التامة على العين. كيف مطلب العلقة؟ بأي معنى الصل؟ سلطنة تامة على العين، المالك له سلطنة تامة على العين. وحينئذ نقول هذه السلطنة التامة كانت حاصلة في ضمن الملكية بعدما حصلت المعاملة، ارتفعت الملكية ونشك في نشوء سلطنة للمالك الأول في ضمن الجواز الحقي الخياري المقتضي للفاسخ. التفتين، حيث إننا نحتمل أن هذا البيع المعاطاتي ليس بلازم، بيعا جائز، والجواز يقتضي ثبوت السلطنة. إذن نحن نعلم بكلية السلطنة في أيضا في ضمن الملكية، وبعد ارتفاع السلطنة في ضمن الملكية في آن ارتفاع الفرد الأول نشك في نشوء فرد آخر محقق للسلطنة. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى استصحاب الكل من القسم الثالث. أعلم بوجود كلي الإنسان في المسجد ضمن زيد، ثم علمت بارتفاع زيد وشككت في أنه في حال ارتفاع زيد مقارنا له أو قبله موجود عمر أو مو موجود عمر. هنا نفس الشيء، كلي السلطنة كنت أعلم بوجودها في ضمن الملكية، الآن الملكية ارتفعت بالبيع المعاطاتي، ولكن أشك في بقاء تلك سلطنة في ضمن فرد آخر وهو الملكية المتزلزلة الحاصلة عن طريق المعاطات. خب فنستصحب بقاء تلك السلطنة، وببركة استصحاب السلطنة لا معنى للسلطنة إلا جواز الرجوع. ولكن هذا مبني يا شيخنا على جريان الاستصحاب من القسم الثالث، ولم أرى من يرى الاستصحاب من القسم الثالث. فالنتيجة أن استصحاب العلقاء لا يجري، لا معنى له محصل. فالنتيجة صح أن يقال أن الأصل، قاعدة عامة، في جميع المعاملات والعقود بمقتضى الاستصحاب وشنه اللزوم، ومنها المعاطات. هذا كله إذا كان المورد من قبيل الشبهة الحكمية. خلينا نقرا بعدين نشوف الموضوع. قال ودع مقبلي ودع و من وصلنا ودع و ان الثابت هو الملك المشترك. هذه الاشكالات كلي الملكيه بين المتزلزل والمستقر يعني اللازم صفحه 51 والمفروض يعني صفحه 51 ودعوى ان الثابت هو الملك المشتكلي الملكيه طبيعي الملكيه بين المتزلزل والمستقر اي اننا نحرز كلي الملكيه المردد بين الجائز واللازم والمفروض انتفاء الفرد الأول وهو المتزلزل بعد الرجوع والفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أول الأمر فلا ينفع الاستصحاب بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول. هذه الدعوة مدفوعة مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك. هذا استصحاب كلي يكفينا أن نجد استصحاب الكلي من القسم الثاني مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب. فتأمل قلنا تأمل يحتمل أنها الملحوظ فيها الشك في المقتضي. قلنا تأمل احتمال آخر أن هذا استصحاب الكلي محكوم بجريان استصحاب آخر وهو عدم حدوث الملكية الطويلة. احتمال ثالث ما ذكرنا قد يقال أن غاية ما يقتضيه الاستصحاب إثبات الملكية لا إثبات اللزوم لأن استصحاب الكل ماذا يقول شيخنا أن الملكية الكلية ما زالت باقية لازم ذلك أن يكون الملك لازم فعنوان اللزوم من باب الأصل المثبت. واضح مطلب عنوان اللزوم من باب الأصل المثبت فلو كانت هناك أحكام شرعية مترتبة على العقل بوصف كونه لازم لا يثبت ببركة الاستصحاب هنا. لو كانت عندنا آثار مترتبة على العقل بوصف كونه لازم لا يمكن تنقيح هذه الآثار إلا بالأصل المثبت. غاية ما يقتضيه الاستصحاب التعبد ببقاء الملكية حتى بعد الفاس. أما إثبات اللزوم لا يثبت الاستصحاب. ولهذا قالوا الاستصحاب يثبت نتيجة اللزوم لا عنوان اللزوم. بل الظاهر بعضهم يرى أنه بعض الآثار مترتبة على عنوان اللزوم مثلا جواز التسليم والتسلم تسليم الثمن تسليم المثمن. بعضهم يقول هذا من آثار العقد اللازم أما في العقد الجائز لا يجب التسليم له أن يفسخ مثلا. يعني شو أثار مثلا قد يقال أنه الخيار قد يقال الخيارات إنما تثبت لو ثبت أن العقد لازم أما العقد الجائز لا معنى لثبوت الخيار فيه. هذا يحتاج إلى بحث الآثار أنه هل هل أن الأدلة ظاهرها ثبوت بعض الآثار بعنوان أنه شنو أنه لازم أو لا. مثلا الآن لو أنشأ البيع المعاطاتي وقلنا أن ظاهر أدلة الخيار أن موضوع الخيار شنو إذا افترقا وجب البيع يعني كأنه البيع لولا الافتراق يكون لازما يعني عنوان اللزوم مثلا فما نقدر نثبت خيار المجلس. إذا قلنا مو لعنوان البيع مطلق البيع البيع الذي لولا الافتراق كان لازما على أي حال. قال فبلي أعطنا الجواب قال فتأمل زين بأن وقلنا أنه في كتاب الخيارات ما ذكر تأمل ذكر استصحاب الكل بلا تأمل. هناك ما يريدون نتأمل يعني. قال بأن انقسام الملك هذا الجواب الأصلي أن هذا الاستصحاب في الحقيقة استصحاب شنو؟ شخصي، مو استصحاب كلي، لأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته. ليش؟ لأن الملك حقيقة واحدة، الملكية حقيقة واحدة لا تنقسم إلى جائزة أو ولازمة. نعم قلنا تلك الحقيقة الواحدة يحكم الشارع عليها بالجواز فنسميها، أو بل يحكم تارة عليها بجواز الرجوع فنسميها جائزة، وقد لا يحكم عليها بجواز الرجوع فنسميها لازمة. وإلا الملك أمر واحد، فاللزوم والجواز ليس من خصوصيات الملك، بل هما دقق من خصوصيات العقد والسبب. فيقال السبب تارة لازم وتارة جائز، أي أن الشارع حكم على الأسباب بعضها باللزوم وبعضها بالجواز. إذن اللزوم والجواز من خصوصيات العقد، فالعقد ينقسم إلى لازم وجائز، لا من خصوصيات المسبب وهو الملكية. وبالتالي لا يوجد عندنا كلي له فردا حتى نجد استصحاب الكل الكلي. قال وإنما هو باعتبار حكم الشارع، وحكم الشارع لا ينوع الموضوع، وإلا صار شرب الخمر له لحقيقتين، شرب الخمر تارة حرام تارة جائز ينوع، والحكم العارض لا ينوع. هذه الحواشي على الكتاب نصف المطلب ترى شيخنا، إذا تحشي على الكتاب قد يقول أوضح لك بعد أن تقرر المطلب، لأنه من تقرر عن الكتاب أكل حواشي موجودة بسرعة تربط المطالب واضح. قال والعالم إلى أقرأ وأعلق بعض التعليقات لكي يعني بسرعة السبعين إن شاء الله واضح المطلب. وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال، يعني برجوع المالك كما في الهبة الجائزة. إنزين أجل ومنشأ الاختلاف إذا كانت الملكية حقيقة واحدة، أين منشأه وإيش سبب هذا الاختلاف؟ قال ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك، حقيقة البيع غير حقيقة الهبة. ولأجل اختلاف حقيقة السبب المملك اختلف الحكم، بل وتارة يحكم الشارع بالجواز وتارة يحكم باللزوم، لكن هذا ما يتم في كل الموارد. في الهبة، الهبة حقيقتها واحدة، تارة الهبة جائزة وتارة لازمة. إذن هنا الجواز واللزوم، إذا لاحظنا الهبة مع طبيعي الهبة يعني مثلا مع البيع نقول اختلاف السبب، أما الهبة للأجنبي والهبة لذيل الرحم حقيقة واحدة متعددة حقيقة، إذن لماذا اختلف؟ إذن الاختلاف هنا ناشئ من شنو؟ من خصوصيات، من الخصوصيات للموضوع. فتارة يكون الموضوع هو هبة لذي رحم فالشارع يرى أن المصلحة تقتضي اللزوم، وتارة تكون الهبة للأجنبي فالشارع يرى أن المصلحة تقتضي الجواز. المهم فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب، يهو السبب العقد. وإن قلت شيخنا هذا الشيخ العظم هاي قلنا كمرة أكثر مرة، كيف تقول اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية مع أنك ترى أن الجواز واللزوم أحكام وضعية غير مجعولة؟ فكيف تقول بأنها من الأحكام الشرعية للعقود مع أنك لا ترى أن الأحكام الوضعية مجعولة؟ جوابين، إما أن المراد من اللزوم والجواز أحكام تكليفية، حكم تكليفي يجوز له الرجوع لا يجوز له الرجوع، أو أنها أحكام وضعية منتزعة كما عبر في أبحاث سابقة، منتزعة من الأحكام التكليفية كما ذكر ذلك عندما تعرض للآيات فقال مقتضى الآية بالمدلول المطابقي مثلا وجوب الوفاء تكليفان والمدلول الالتزامي اللزوم، فاللزوم مدلول التزامية انتزاعية من الأحكام التكليفية، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب. ويدل عليه على شنو؟ على أن الملك حقيقة واحدة وبالتالي يصح الاستصحاب، مع أنه يدل عليه غرض هذا أنه يثبت أن الملكية حقيقة واحدة فهو استصحاب شخصي فيجري. نعم لو كان كلي قد نتأمل. ويدل عليه مع أنه، هذه مع أنه اليوم اللي بحثناها اللي هو المطلب الثالث، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك، وبالتالي شنو؟ إذا كان اللزوم والجواز من خصوصيات الملك يكون استصحاب كلي فلا يجري مثلا، واضح؟ أو أنه من لوازم السبب المملك فيجري الاستصحاب، وضع عبارة شيخ علي. إذا شككنا في أن اللزوم من خصوصيات الملك، وبعدين خير يا طير وش بيصير؟ إذا كان اللزوم والجواز من خصوصيات الملك يكون استصحاب كلي، فقد يقال لا يجري الاستصحاب الكلي. أو من لوازم السبب اللزوم والجواز من الأحكام العارضة على السبب، وبالتالي الاستصحاب شخصي فيجري. إذا شككنا أنه كلي فلا يجري وشخصي فيجري، ماذا تقول؟ يقول يكفي في الاستصحاب، يعني يجري الاستصحاب. كيف يكفي مع أنه قد يقال شبهة مصداقية؟ وأجبنا عن هذا الإشكال اليوم. قال ومع أن المحسوس بالوجدان، هذا شرحناه قبل يومين، أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة كهبة لذوي الرحم وغيرها للأجنبي على نهج واحد، يعني شنو؟ المنشأ واحد بالوجدان، المنشأ في الهبة اللازمة وفي الهبة الجائزة يا شيخنا شنو واحد؟ وهي الملكية، ملكية الواهب، تمليك الواهب للموهوب له، هذه الملكية حقيقتها واحدة، لا أنه يوجد حقيقتين للملكية، ملكية منشأة بالهبة اللازمة وملكية منشأة بالهبة الجائزة. إن اللزوم والجواز لو كان من خصوصيات الملك فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك، يعني الملكية الجامع بإحدى الخصوصيتين، تذكروا المطلب إن شاء الله شرحناه، إذا قلنا هذا دليل، لو كان اللزوم والجواز من الخصوصيات المفردة والمنوعة للملكية، إذن نسألكم عندنا جامع كلي وهو طبيعي الملكية، هذا الطبيعي تارة يتحصص فيكون ملكية لازمة وتارة ملكية جائزة، من أين نشأ هذا التحصص والتخصص؟ هل التحصيص والتخصيص نشأ بجعل المالك أو نشأ بحكم الشارع؟ وكلاهما باطل كما بينا في تقرير المطلب. فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين اللزوم والجواز بجعل المالك أو بحكم الشارع، فإن كان الأول يعني المالك إن قصد اللزوم تحصل الملكية اللازمة، إن قصد الجواز تحصل الملكية الجائزة، يلزم أن يناطى اللزوم والجواز بقصد المالك. فإذا قصد المالك في الإيجار الجواز صار عقد الإيجار جائز، إن قصدت اللزوم على راحتك أنت على راحتك اقصد، وهذا بديهي المطلق. فكان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة. البيع قسمه بيع لازم وبيع جائز بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه، إما المعتبر قصد العدم أو عدم قصده على حسب، إما أنه تقصد عدم الرجوع أو يكفي عدم قصد الرجوع. وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه، وإن كان لا التخصيص بحكم الشارع لزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ، وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود بعيد المطلب. شنو العقود الصحيحة؟ يعني ما قلنا أن العقد إذا كان صحيحا هل يعقل تخلفه عن القصد؟ لا، لأنه ليس معنى الصحة إلا ترتيب ما قصده المتعاقدين، لأن دور الشارع في العقود الإمضاء، أوفوا بالعقود. واضح؟ ليس معنى، هي بحثنا هذا المطلب شيخنا صفحة 46، تبعية العقد للقاص إنما لدليل صحة العقد، إذ معنى الصحة ترتيب الأثر المقصود عليه، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. واضح؟ صفحة 46 في الأخير يقول: لما تقدم أن في العقود الصحيحة أو بل عند الشارع تتبع القصود. إنزين، هذا إشكال يأتي، هذا الذي ذكرته شيخنا يا شيخ علي في وين؟ في العقود، نبحث في المعاطات، والمعاطات معقد، فما ذكرته فية في العقود، وقد يقال أن المعاطات ليست من العقود. شوف العبارة، قال: وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة المعاطات بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك، عندما منعنا استبعادات من كاشف الغطاء، قلنا أن تبعية القصود أو العقود للقصود في العقود الصحيحة، وهذا يقول أنه المعارضة معقد تفيد الإباحة. قال: من منع، وش اللي ذكرنا؟ ذكرنا اللي ذكرت شنو؟ من منع، منعنا وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطي. المعاطات إذا كانت بالفعل منعنا أنه لابد أن تمضى على قصد المتعاطيين، منعنا من لابدية ووجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق العقوق على طبق قصود المتعاطيين. قال: لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا. شنو يعني؟ شنو يقول؟ ارجع للعبارة. إذا قلنا كذا وهو باطل في العقود لما تقدم أن العقود الصحيحة عند الشارع تتبع القصود، وإن أمتن التخلف هنا في مسألة المعاطات كذا كذا، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أيضا. شنو يعني؟ وش اللي يقولها العبارة؟ يأتي إن شاء الله بيانها غدا. وصلى الله على محمد، باقي بس العبارة نبينها ونخلف المطلب جديد غدا إن شاء الله، جريان أصالة اللزوم في الشبهة الموضوعية. وبالجملة فلا إشكال في أصالة اللزوم في كل عقد شك في لزومه شرعا، هذه غدا، وكذا لو شك في أن الواقع في الخارج هو العقد اللازم أو الجائز كالصلح والهبة، نعم لو تداعي احتمل التحالف في الجملة. هنا مطلبهم أيضا يأتي إن شاء الله بحثه غدا. دققوا في العبارة الأخيرة، وش يريد، وش في بال الشيخ العظام، وش قاعدين بيقول لنا؟ دققوا إلى غد. صلى الله عليه وسلم.